إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أهم الأمور، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعني طلب الدخول في دين الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عبادة الخلق لله تبارك وتعالى يرجع نفعها إليهم، هم المحتاجون إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل غني عنهم وعن عبادته. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في القرآن المجيد، فقال سبحانه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وذكر الله تبارك وتعالى ذلك أيضا في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالعباد هم الذين يحتاجون الله تبارك وتعالى، وهم الذين يحتاجون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى لكي ينالوا رضاه ويتحصلوا على مغفرته وينعموا برحمته، من أجل أن يدخلهم الله تبارك وتعالى جنته وأن ينقذهم من عذابه. لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقهم واقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يختبرهم ويمتحنهم، ليتميز بذلك أهل الطاعة من أهل المعصية. والشيطان وحزبه يدعون الناس إلى الخروج من عبادة الله تبارك وتعالى إلى معصية الله عز وجل واتباع الأهواء والشهوات. ولذلك أرسل الله جل وعلا الرسل يدعون الناس إلى الخير، والشياطين يدعون الناس إلى الشر، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فالله يدعو عباده إلى أن يعبدوه ويتوبوا إليه ويستغفروه، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى ذلك، وكلف العلماء وهم ورثة الأنبياء بالدعوة إليه سبحانه وتعالى من أجل مصلحة العباد ومن أجل منفعتهم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى قائمة منذ حصل ما حصل بين آدم وعدوه الشيطان الرجيم، عندما تكفل الشيطان بإغواء بني آدم من استطاع منهم وتكفل بإضلالهم. وبين الله تبارك وتعالى أن الشيطان عدو للإنسان، وأمر الإنسان بأن يتخذه عدوا، فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هناك دعاة إلى الخير، وهناك أيضا دعاة إلى الباطل من شياطين الإنس والجن، وهي حكمة من الله تبارك وتعالى وابتلاء وامتحان للعباد. منذ بدأ الله تبارك وتعالى الخلق إلى آخر الدنيا يستمر الصراع بين الحق والباطل، وبين الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الشر، وبين الدعاة إلى الهداية والدعاة إلى الغواية. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يدعون إليه ويرشدون الناس إلى سبيله، فقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فأخبر أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم أحسن الناس قولا، ووصف الدعاة بأنهم يعملون بما يدعون الناس إليه، فقال سبحانه: عمل صالحا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعية إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يكون أول من يمتثل بما يدعو إليه من الطاعة وعبادة الله تبارك وتعالى، لكي يكون قدوة صالحة، وحتى تصدق أعماله أقواله. ولهذا يقول نبي الله شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قوله تعالى: وقال إنني من المسلمين، ينتسب إلى الإسلام وإلى المسلمين وجماعة المسلمين، لا ينتسب إلى أحد سوى المسلمين. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن الداعية إلى الله يتعرض إلى الأذى من الناس، وأوصاه الله تبارك وتعالى بأن يدفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا أساء أحد إلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى فإنه يقابل الإساءة بالإحسان، لأن هذا يبعث على قبول دعوته. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالداعية حينما يؤذى فإنه لا يلتفت إلى ما يقال وما يفعل ضده، بل يقابل الإساءة بالإحسان، فيحسن إلى من أساء إليه من أجل أن يجتلب الناس إلى الخير، ومن أجل أن يرشدهم إلى الصراط المستقيم. لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يريد الانتصار لنفسه، وإنما يريد الخير للناس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتصر لنفسه قط، وإنما يغضب وينتصر إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أما هو في نفسه فهو يؤذى ويقال فيه ما يقال ويتكلم فيه، وربما تكلم في عرضه، ولكنه لا ينتصر لنفسه، بل يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من مقومات الدعوة بالإحسان إلى المدعوين وإن أساءوا، وهذا مما يجلبهم إلى الخير ويرغبهم فيه. أما مقابلتهم بالإحسان فإن هذا ينفرهم، ادفع بالتي هي أحسن. ثم بين أثر ذلك فقال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم بين أن هذه الصفة صفة عزيزة، يعني كون الإنسان يصبر ويتحمل ويقابل الإساءة بالإحسان، هذه صفة عزيزة. فقال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه الصفة تحتاج إلى صبر، وهو حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن إرادة الانتقام والانتصار، بتوطين النفس على دفع العدو الإنسي بالإحسان إليه حتى تجتلب مودته وحتى يتألف على الخير. أما العدو الشيطاني فإن الله تبارك وتعالى بيّن أنه يدفع بأمر إذا أخذ الإنسان به دفع الله تبارك وتعالى عنه العدو الجني، العدو الشيطاني. وأما شيطان الإنس فلا حيلة فيه إلا أن يدفعه الله تبارك وتعالى بقدرته وحوله وطوله. وأما شيطان الجن فإن أمره يسير، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشيطان الجني يدفع بالاستعاذة، ويكبت بذكر الله تبارك وتعالى، ويدحر ويخنس إذا ذكر الله رب العالمين. وأما الشيطان الإنسي فلا حيلة فيه إلا أن يدفعه الله تبارك وتعالى وأن يمكن منه. فإذا الداعية إلى الله تبارك وتعالى يتعرض إلى شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فإنه يقابلهم بالإحسان، بالإحسان عن إساءتهم والصفح عن زلتهم وعدم الالتفات إلى ما يقولون. وأما العدو الجني فإنه يدفع بالاستعاذة. فهذا هو ما ينبغي أن يأخذ به الداعية إلى الله تبارك وتعالى، يستمر في دعوته إلى الله، لا يفت في عضده ولا يفل من عزمه أن فلانا أساء إليه أو أن فلانا تكلم فيه، لأنه لا يدعو لنفسه ولا ينتصر لذاته، وإنما يدعو إلى الله رب العالمين. فالدعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله تبارك وتعالى
الذي خلق الله الخلق لأجله، والذي به سعادتهم وصلاحهم وفلاحهم ونجاحهم. الداعية إلى الله تبارك وتعالى لا يريد من الناس أن يردوا إليه جزاء على دعوته، وإنما يطلب الأجر من عند الله رب العالمين. الداعية إلى الله لا يريد الرفعة والعلو في الأرض ولا الفساد فيها، وإنما يريد مصلحة الناس، يريد منفعة الناس، يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا هو الذي يريده الداعي إلى الله تبارك وتعالى. أما الذي يريد مظهرا أو يريد ثناء من الناس أو يريد رفعة عند الناس ومكانة، فهذا لا شك أنه يرجع من أول الطريق عندما تقابله أول عقبة. أما الذي يدعو إلى الله فإنه لا ينثني بحول الله تبارك وتعالى وقوته، بل يستمر في دعوته. قل لا أسألكم عليه أجرا. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأممهم لا نسألكم عليه أجرا، إنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويطلبون الأجر من الله رب العالمين، وينزلون أجورهم على الله تبارك وتعالى وحده، لأنه الذي بيده المثوبة وهو الذي يجزل العطاء. وأما الناس فإنهم لا يملكون شيئا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم من باب أولى. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يريد النفع للناس ويريد الخير لهم، يقول إن قبلتم فذلك هو المقصود، وإذا لم تقبلوا فنحن قد أبرأنا ذمتنا أمام الله وأقمنا الحجة عليكم. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تسبق الجهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أرسل جيوشه يوصيهم بأن يدعو الناس قبل مقاتلاتهم، يبدأونهم بالدعوة إلى الله رب العالمين. فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فعند ذلك يقاتلون ويجاهدون لإعلاء كلمة الله جل وعلا. فالكفار يدعون إلى الدخول في دين الله رب العالمين، والمسلمون الذين عندهم انحراف في العقيدة أو زيغ عن المنهاج يدعون إلى تصحيح العقيدة وإلى الاستقامة على منهاج النبوة. المسلمون الذين عندهم استقامة على العقيدة ولكن عندهم بعض المعاصي والمخالفات يدعون إلى التوبة وإلى ترك الذنوب والمعاصي. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى مطلوبة في كل حال ومطلوبة من كل أحد، ولكنها تتنوع على حسب الحاجة. فلا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي وظيفة أتباع الأنبياء من العلماء المصلحين إلى أن تقوم الساعة. لا يجوز أبدا أن تترك الدعوة إلى الله رب العالمين. وقد مدح الله تبارك وتعالى هذه الأمة وهي الأمة المرحومة، فقال ربنا جل وعلا في حق أمتنا، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الله رب العالمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يذكر الإيمان بالله. وليس ذلك لأن الإيمان بالله يتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الرتبة والمكانة، ولكن لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى تشترك فيه الأمم، فالأمم كلها يطلب منها أن تؤمن بالله تبارك وتعالى. وأما خاصية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القيام على ذلك بحقه أداء للواجب الذي جعله الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وللمسؤولية التي حمل الله تبارك وتعالى هذه الأمة إياها، فهذا من خصائص هذه الأمة التي تتميز بها. والأمم قبل هذه الأمة المرحومة كانوا يفرطون في هذا الأصل تفريطا معيبا، فلعنهم الله تبارك وتعالى وأخزاهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة إنما هي من مجموع الأمة، لأن في الآية قولين. أما القول الأول في هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالأمة الجماعة فإذا قاموا بذلك وكفوا فقد سقطت المطالبة بذلك عن سائر الأمة، وتكون حينئذ من على سبيل التبعيض: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والقول الثاني وهو القول الراجح إن شاء الله جل وعلا: ولتكن منكم من جميعكم، فلتكونوا جميعا فتكونوا من بيانية لبيان الجنس، ولتكن منكم أمة فلتكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوظيفة هذه الأمة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله، فقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا أمر من الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وبيّن الله رب العالمين المنهج الذي يسير عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، فقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هاتين الآيتين، في آية يوسف وآية النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي آية يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هاتين الآيتين يتبين لنا حكم الدعوة إلى الله، وأنه واجب، لأن الله تبارك وتعالى أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله كما دعا إلى الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا بد أن يكون منهج الدعوة موافقا لما شرعه الله رب العالمين. ليست مناهج الدعوة مفوضة إلى الناس ولا راجعة إلى آرائهم واجتهاداتهم فيضعون لأنفسهم مناهج في الدعوة إلى الله، بل المنهج وضعه الله رب العالمين ورسم خطته وطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته العطرة وسنته الزكية، وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته. وكل من أحدث منهجا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الكتاب والسنة فإنه يكون مخطئا في منهجه، وبالتالي لا يمكن أن تنجح دعوته، لأن الله رب العالمين جعل الفلاح منوطا باتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح وأنجح، ومن خالف فلا شك أن الفشل محقق في مخالفته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من وضع لنفسه منهجا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يسير فيه على وفق منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة فلا شك أن دعوته غير صحيحة. وإنما ينجح من ينجح في دعوته إذا ترسم خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقل منهج الدعوة من الكتاب ومن السنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. في آية النحل وفي آية يوسف بيان واضح، لذلك ينبغي أن نأخذ من الآيتين أنه يشترط في منهج الدعوة بادئ ذي بدء أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأن يكون مقصود الداعية ثواب الله رب العالمين بإقامة الدين وإصلاح المدعوين على الطريق المستقيم، لا يريد بدعوته عرضا من أعراض الدنيا ولا علوا في الأرض ولا رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا، وإنما يريد بذلك وجه الله، يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، فهذا هو مقصود الدعوة. فإذا كان ذلك واضحا فإن الإنسان يسير حينئذ على طريق مستقيم. في قوله تعالى إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، في قوله تعالى إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص، كما قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذه الآية أدعو إلى الله، فيه التنبيه على الإخلاص، لأن أكثر الناس إنما يدعو إلى نفسه. قال ذلك رحمه الله في كتاب التوحيد في قوله تعالى أدعو إلى الله، التنبيه على الإخلاص، لأن أكثر الناس إنما يدعو إلى نفسه، وهذا حق، فإن أكثر الناس إنما يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله رب العالمين. ينبغي على الإنسان أن يدعو إلى الله، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى شيخ ولا إلى متبوع، وإنما يدعو إلى الله ومتبوعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يدعو إلى مذهب ولا إلى طريقة، وإنما يدعو إلى الإسلام، لا يدعو إلى جماعة، وإنما يدعو إلى جماعة المسلمين، وهم من كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، هم أهل السنة والجماعة. وقال إنني من المسلمين، فعلى الداعية أن يدعو إلى الله، وينبغي أن يكون حذرا من أن يكون داعيا إلى نفسه، لأن أكثر الناس كما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى يدعو إلى نفسه، ولذلك فإذا حصل عليه شيء من الأذى أو من التنقيص أو من الإزراء أو من أي عائق من العوائق تأثر، لأن هذا عنده يخدش ويجرح كرامته ويؤثر في شخصيته. أما الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى فإنه لا يهمه أمدحه الناس أم لم يمدحوه، يستوي عنده، لأنه يريد وجه الله تبارك وتعالى، وإذا أصابه شيء فهو في سبيل الله جل وعلا، يستوي عنده مدح المادحين وقدح القادحين، إلا أن يكون ذلك علامة لديه على محبة الله تبارك وتعالى وعلى القبول في الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يكون المقصود أن يصل إلى سماع الثناء، فمعلوم أن الثناء في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد، وأن ثناء المثنين لا يسكن جوعة ولا يستر عورة، وإنما هو كلام ينتهي في النهاية منحلا إلى شيء لا يفيد. فينبغي على الإنسان أن يحرر هذا القصد أولا، وأن يكون داعيا إلى الله رب العالمين، وأن يكون حذرا من أن يكون داعيا إلى نفسه، فإن أكثر الناس يدعو إلى نفسه. ويشترط في الذي يدعو إلى الله رب العالمين أن يكون على بصيرة، كما أخبر الله جل وعلا في آية يوسف، يكون على علم بما يدعو إليه، يعني يتعلم أولا العلم الذي يستطيع به أن يدعو الناس إلى الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا إنما خلق الناس لعبادته، فإذا كان هو يدعو الناس إلى الله جل وعلا فمعنى ذلك أنه يريد تعبيدهم لله رب العالمين، فإذا كان لا يعرف العبادة، وإذا كان لا يدرك مراميها، وإذا كانت العبادة عنده ما زالت مقصورة على ما هي عليه في مفهوم العوام من صلاة وزكاة وصوم وحج، لا تتعدى العبادة ذلك بحال، فهذا إلى أي شيء يدعوه؟ والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة من كل ما يخالف ذلك ويضاده. فالعبادة معنى عام يشمل حركة الحياة، بل ويشمل السكون أيضا، فيشمل الحياة كلها من حركة وسكون ومن ظاهر وباطن. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والباطنة تكون بالإرادات والنيات وما يكنه الإنسان في أطواء صدره وحنايا قلبه، فكل ذلك إنما هو من العبادة لله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يكون على بصيرة، يكون على علم بما يدعو إليه، بأن يتعلم العلم أولا الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله رب العالمين. الجاهل لا يصلح للدعوة، وإن كانت نيته صالحة، وإن كان يدعو إلى الله بقصده وعزمه ونيته، ولكن إذا لم يكن عنده علم فإنه لا يصلح للدعوة، لأنه لا يدري إلى أي شيء يدعو. الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى أن يبين للناس الخطأ من الصواب في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك والآداب، وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، وفي جميع أمور الشرع يحتاج إلى أن يبين للناس الخطأ من الصواب. وإذا لم يكن عنده علم فكيف يبين لهم؟ هل يقول في ذلك بجهل؟ يحلل ويحرم بجهل؟ هذه من أعظم المصائب، فإنه حينئذ لا يكون داعيا إلى الله رب العالمين. فينبغي عليه أن يكون ذا علم بما يدعو إليه. لا يشترط في الداعي إلى الله أن يكون كما يقول الفقهاء قد وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، وإنما ينبغي أن يكون عالما بما يدعو إليه فيما يدعو إليه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من شروط الأمر والنهي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ينبغي أن يكون عالما بما يأمر به وأن يكون عالما بما ينهى عنه، وإلا فإنه ربما أمر بمنكر يظنه معروفا، وربما نهى عن معروف يظنه منكرا، وحينئذ يقع خلط عظيم، وهذا حينئذ يضلل الناس، وإن كان مقصده حسنا إلا أنه بعدم علمه يضلل الناس، يحلل حراما ويحرم حلالا ويفتي بالخطأ، وربما أباح ما حرم الله رب العالمين مما يتعلق بالفروج ومما يتعلق بالأموال ومما يتعلق بالدماء وهو لا يدري. والله رب العالمين لم يأذن بذلك أبدا لأحد ولا لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، لم يأذن ربنا جل وعلا لأحد أن يتقول عليه. فإذا حكم إنسان بأمر من الأمور على أنه دين الله تبارك وتعالى يخبط في ذلك بجهله وهواه، فإنه يكون قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم. والله رب العالمين لم يأذن لأحد بأن يتقول عليه أبدا ولا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل توعد على ذلك سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. فإذا لابد أن يجتهد الإنسان في معرفة العلم الذي تتأسس عليه الدعوة، وهذا العلم ما هو؟ هو العلم المستفاد من الكتاب والسنة، العلم المستفاد من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الصحابة، هذا هو العلم المعتبر في دين الله رب العالمين، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبصيرة شيء فوق العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة شيء فوق العلم، تشمل العلم وتزيد عليه. على الإنسان أن يكون حذرا، لأن الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يدعو إلى الله أن يعرف حال المدعوين، كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن. ولأن الإنسان إذا لم يكن محيطا بشبهات القوم فإنه يسقط في أول جولة وينهار في بداية الطريق، ويلبس عليه من يلبس حتى ربما زاغه عن الصراط المستقيم. لأن الواحد من هؤلاء إذا لم يكن مدركا لشبهات القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك لما علم معاذا وأعلمه أنه يأتي قوما من أهل الكتاب وعندهم علم وعندهم شبهات، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حال المدعوين. ولأن الإنسان إذا لم يكن مدركا لشبهات القوم فإنها إذا أوردت عليه لم يستطع لها جوابا ولا يستطيع منها فكاكا، وحينئذ يكون فتنة، لأنه يلبس حينئذ على العوام والمساكين ويقال لهم إن هذا الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى قد بين لكم بحاله ومقاله أن هذا الذي يدعو إليه لا خير فيه، لأنهم يريدون عليه الشبهات وهو ينهزم لا يستطيع جوابه. فعلى الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يتسلح بالإخلاص، أن يكون داعيا إلى الله، فإن أكثر الناس يدعو إلى نفسه، وأن يتسلح بعد الإخلاص بالعلم وبالبصيرة، وهي شيء فوق العلم. كيف يستطيع الإنسان أن يجيب عن الشبهات وأن يحل المشكلات وأن يرد على التضليلات؟ كيف يستطيع أن يأتي بشيء من ذلك ولا علم عنده؟ البصيرة في الدعوة والعلم من الضروريات فيها، وأما مجرد النية الصالحة ومجرد محبة الخير بدون علم فهذا لا يكفي. كثير من الناس من الوعاظ وغيرهم يتكلمون في تجمعات الناس ويتعرضون لأسئلة وإجابات بعد كل محاضرة بل بعد كل كلمة، فإذا لم يكن على علم فكيف يستطيع أن يجيب على الإشكالات والمشكلات، وكيف يستطيع أن يرد عن الأسئلة والشبهات؟ قال تعالى في الآية التي مرت في آية يوسف: وسبحان الله وما أنا من المشركين. تنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وبراءة من المشركين، وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتبرؤون من الشرك ومن المشركين، لأن الشرك دعوة غير الله عز وجل وعبادة غير الله تبارك وتعالى. فالذي يدعو إلى الله لا بد أن يتبرأ من أعداء الله، ولا بد أن يوالي أولياء الله، لقوله تعالى: وقال إنني من المسلمين، فينتمي إلى المسلمين وينتمي إلى أولياء الله تبارك وتعالى، وهم الذين يأخذون بالكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ينتمي إلى المبادئ المشبوهة والنحل الهدامة التي كثر عددها وتنامى عديدها. كثيرة هي من كفرية وغير كفرية، من الوجودية والإباحية، ومن سرح من مذاهب القوم في الأدب حتى صار من النحل التي تنتحل، وصار من الملل التي تعتقد، كالحداثة وما بعد الحداثة والتفكيكية والتكعيبية والسريالية وما أشبه من هذه البدع والتقاليع التي باض الشيطان وفرق في أذهان القوم حتى تجشؤوها ووجدوا لها أتباعا ينتمون إلى القبلة وإلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المبادئ الكفرية كالشيوعية والوجودية والعلمانية وما أشبه، وممن ينتمي إلى القبلة يتحزب بالهوى ناحية ويشق جماعة المسلمين، وهم من كان على ما كان عليه النبي الأمين وما كان عليه أصحابه الغر الميامين. فالإنسان ينبغي عليه أن يتبرأ من هؤلاء وهؤلاء، وأن يكون على الجادة المستقيمة، لا ينتمي إلى المبادئ المشبوهة ولا إلى الأحزاب المشبوهة، وإنما ينتمي إلى من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وهؤلاء هم المسلمون المخلصون الذين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض صفات الداعية الذي يقوم بهذا العمل الجليل من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، وتطلق الحكمة ويراد بها العلم والفقه. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقيل الحكمة السنة النبوية المطهرة والأحاديث النبوية الشريفة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولأن الله تبارك وتعالى لما ذكر أمهات المؤمنين بما يتلى في بيوتهن ذكر الآيات العظيمات من القرآن المجيد والحكمة، ولا يكون مذكورا في أبيات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سوى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك استظهر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مواضع من كتابه الجليل العظيم الرسالة أن الحكمة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع إنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكمة في المعنى العام وضع الشيء في موضعه، ولقد آتينا لقمان الحكمة، الفقه والبصيرة. فالحكمة كلمة يراد بها هذا المعنى العام، ويراد بها الفقه، ويراد بها البصيرة، أن تضع الشيء في موضعه اللائق به. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم بما أدعو إليه، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله رب العالمين ذكر من دعا إلى الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أنه ينبغي على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن ينزل الناس منازلهم، وأن يلبس لكل حال لبوسها، وأن يتعامل مع كل مدعو بحسبه. فالناس ليسوا على طبقة واحدة، بل هم فئات، وينبغي أن يعامل الداعي إلى الله تبارك وتعالى كل فئة بما يتناسب معها. جهال ليس عندهم عناد، وليس عندهم إصرار على الخطأ، وإنما وقعوا في الخطأ عن جهل، فهؤلاء يكفي أن يبين لهم الحق، فإذا بين لهم الحق انتقلوا إليه وتركوا الخطأ الذي كانوا عليه. هؤلاء لا يحتاجون إلا إلى البيان، لأنهم وقعوا في الخطأ من غير قصد، وهم يريدون الحق، فلما بين لهم الحق انتقلوا إليه وتركوا ما هم عليه. هذه فئة من الناس يكفي فيها أن تبين لها الحق وأن ترغبها فيه، وهي لا تريد إلا الحق، وهي تدور مع الحق، والحق ضالتها، فإذا بين لها انتقلت إليه. فئة ثانية إذا بين لها الحق وتبين لها ما هي عليه من الخطأ تكاسل أهلها عن الانتقال من الخطأ إلى الصواب، ويكون عندهم فتور، فهذا يحتاج إلى موعظة بعد البيان، وأن تبين له عقوبة من تبين له الحق ولم يقبله ولم يبادر إلى الانصياع إليه، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالذي تبين له الحق ولم يقبل ولم يسارع إليه يخشى عليه من الزيغ ومن تقلب القلب، كما دلت على ذلك هذه الآية العظيمة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لأي علة؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما عرض عليهم الحق وتبين لهم الحق ثم لم يقبلوه يخشى عليهم أن يقلب الله رب العالمين قلوبهم وأن يزيغهم عن الصراط المستقيم. والآية واضحة جدا في الدلالة على هذا المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالذي تبين له الحق ولم يقبل ولم يسارع إليه يخشى عليه من الزيغ ومن تقلب القلب. وأما الصنف الثالث فمن يكون عنده جدال بعد أن يبين له الحق وبعد أن يعرض عليه هذا الحق يأتي بالشبهات ويعرض الإشكالات ويريد بذلك أن يرد الحق، هذا يحتاج إلى جدال بطريقة التي توصل إلى الحق، ولا يترتب على تلك الطريقة تنفير عن القصد، ولا يترتب على تلك الطريقة عنف، بل جدال بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، لا يحتاج إلى جدال لرد ما يدلي به من الشبهات. ومن ثم فإن الداعية إلى الله جل وعلا يحتاج إلى علم، لأنه كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن إلا إذا كان عنده علم وكان عنده بصيرة تؤهله ويتسلح بها قبل أن يدخل هذا الميدان. إذن فالمدعوون إما أن يكونوا جهالا يقبلون الحق إذا بين لهم، وإما أن يكون عندهم شيء من الكسل بعد بيان الحق لهم فيحتاجون إلى موعظة، وإما أن يكون عندهم شبهات يتعلقون بها ويبررون ما هم عليه بشبهاتهم فيحتاجون إلى جدال حتى يزول الإشكال وحتى تنقطع الشبهة وحتى تنقطع المعذرة. فذكر الله تبارك وتعالى هذا التقسيم في قوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فالجاهل إذا ما عرض عليه الحق انتقل إليه، وأما من كان عنده كسل فإنه يحتاج إلى التذكير والموعظة والموعظة الحسنة. وأما الذي يجادل يريد أن يدفع الحق فهذا يجادل بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فمنهج الدعوة هكذا واضح غاية الوضوح لا إشكال فيه، يعتمد أولا على الإخلاص لله، يعتمد ثانيا على البصيرة والعلم، يعتمد ثالثا على الطريقة الصحيحة التي توصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بها إلى قلوب الناس. وهذا كله بينه الله تبارك وتعالى في تلك الآيات العظيمات من القرآن المجيد. إذا سارت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الطريقة الصحيحة، فإنها على رجاء أن تصل إلى القلوب وأن ينفع الله تبارك وتعالى بها، ولو لم يهتدي بها إلا القليل، إلا أنها على مر الأيام وكرور الأعوام تبقى آثارها، فيهتدي بها أجيال مستقبلة لا يعلم عديدها إلا الله رب العالمين. واعتبر بآثار المصلحين من علماء هذه الأمة حيث بقيت آثارهم بين الناس، كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه مات في حبسه رحمه الله مضيقا عليه في الفتوى، ولكن قدر الله تبارك وتعالى بعد أن تديع آثاره وأن تنتشر آثاره وأن تستفيض أخباره، وأن يهدي الله تبارك وتعالى إلى تلك الآثار والمصنفات الكثير من الناس يعرفون بها دين الله تبارك وتعالى مصفا مبرأ. اعتبر بأحوال هذا الإمام الجليل وبأحوال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله وبأحوال غيرهما من المصلحين الذين نفع الله تبارك وتعالى بدعوتهم في وقتهم، ونفع الله تبارك وتعالى بدعوتهم بعد وقتهم، وما زال الناس ينتفعون بدعوتهم إلى يوم الناس هذا، وذلك لأنها سارت على منهج صحيح وعلى علم شرعي مستقيم وعلى بصيرة، فأبقى الله أثرها باقية وجعل الله تبارك وتعالى آثارها مستمرة. من منهج الدعوة إلى الله عز وجل أن يتأمل الإنسان فيما يعرض على الناس وفيما يدعوهم إليه، وأن يبدأ بالأهم فالمهم، كما هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة لأنها هي الأساس، فإذا صحت العقيدة اتجهوا إلى إصلاح بقية الأمور، فاتجهوا إلى إصلاح المعاملات وإلى إصلاح الأخلاق والسلوك. أما قبل إصلاح العقيدة فلا يمكن أن تكون الدعوة ناجحة، لأنها لم تبنى على أساس صحيح، كل شيء بني على غير أساس فإنه ينهار. ولذلك اتجهت دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما اتجهت إلى إصلاح العقيدة، فكل رسول يقول لقومه أول ما يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا هو أول ما يبدأ به الرسل الدعوة لأقوامهم به، يدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، يدعون إلى إصلاح العقيدة، فيتأسس على العقيدة الصحيحة كل ما يأتي بعد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقالها شعيب وقال مثل ذلك إبراهيم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس يدعوهم في المجامع والأسواق كذي المجاز وغيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأمرون الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى، ويبدأون أول ما يبدأون به الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى إصلاح العقيدة، ترك عبادة غير الله، بالانخلاع والانسلاخ من الشرك بالله تبارك وتعالى، بتوحيد الله تبارك وتعالى بالقصد والإرادة وجميع أنواع العبادة الباطنة والظاهرة. فإذا ما تقرر ذلك ودان القوم به فإن سائر الشرائع بعد إنما تتأسس عليه. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله رب العالمين بالدعوة إلى التوحيد، فدعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وما فرضت العبادات إلا بعد. فمعلوم أن الصيام لم يفرض إلا بعد الهجرة، وكذلك ما كان من أمر الزكاة على النحو المقرر، بل إن الصلاة لم تكن كذلك إلا بعد 10 أعوام من البعثة في أرجح الأقوال، ولم يكن هنالك أذان ولا جماعة على النحو المعهود، لأن المسلمين كان قد ضيق عليهم تضييقا شديدا، وإذا ماذا كانوا يصنعون؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لخالد دع أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو من أصحابه أيضا ولكن تأخر إسلامه رضي الله عنه. فأما السابقون الأولون فهؤلاء لم تكن الصلاة قد فرضت عليهم على النحو المعهود، وكذلك ما كان من أمر الصيام ومن أمر الزكاة ومن أمر الحج بل ومن أمر القتال، فإنهم كانوا في مكة مأمورين بكف الأيدي، ومع ذلك لا يلحق هؤلاء السابقين الأولين أحد ممن جاء بعدهم، وإن كان في نفس الرتبة رتبة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فإن التأمل يدل على أن ذلك إنما كان كذلك بسبب تأسيس العقيدة على النحو الذي أراد الله رب العالمين، فكانوا موحدين لله تبارك وتعالى حقا وصدقا. فلا بد من أن يبدأ بالعقيدة أولا في الدعوة إلى الله رب العالمين. فالدعوة إلى الله رب العالمين إنما تبدأ بإصلاح العقيدة، وكثير من المناهج وكثير من الدعوات لا تلتفت إلى هذا الأمر ولا تعول عليه، بل كثير من الدعوات تهمله إهمالا، وهذا أمر معيب وهو مخالف لحقيقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بل بعض الدعوات إذا دعي إلى توحيد الله تبارك وتعالى نفر أهلها وحملوا على من يكون معهم داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وزعموا أن الدعوة إلى التوحيد تنفر الناس وتشتت القلوب، وهذا أمر معيب، لأن الله رب العالمين أرسل الرسل من أجل عبادته وحده سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، وكما في وصفه محمد فرق بين الناس. نعم، لأنه يدعو إلى الهداية، فمن أبى إلا الغواية فلا بد أن يكون مفارقا لأهل الهداية، يدعو إلى التوحيد، فمن كان ملحدا أو كافرا أو مشركا فلا بد أن يكون مجانبا لأهل التوحيد. فمحمد فرق بين الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. نعم، بين الرجل وابنه وبين الرجل وأهله، لأن الأمر يتأسس على توحيد الله تبارك وتعالى وحده. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجعلنا من المتبعين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.